إله المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الشارح وقال الناظم رحمه الله تعالى: والطعن إن يكن لكذب الآثر وظهرت قرينة للناظر تشعر أن ما روي مصنوع فذلك المروي هو الموضوع، وإن يكن لكونه متهما فسمي بالمتروك ما له انتمى فسمي بالمتروك ما له نما، وإن يكن حصوله لكثرة غلط أو لفسق أو لغفلة فذلك المنكر عند طائفة، وقد يكون الطعن للمخالفة أو سوء حفظه أو الجهالة بحاله أو وهم أو لبدعة. أما المخالف،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زال حديث الناظم رحمه الله متواصلا في ذكر أقسام الحديث المردود، وقد سبق معنا أن سبب الرد راجع إلى أحد أمرين: إما أن يكون لسقط في الإسناد، أو لطعن بدا في راو من رواته، إما لطعن في الإسناد أو لطعن أو إما لسقط في الإسناد أو لطعن بدأ في راو من رواة هذا الإسناد. وقد فرغ الناظم رحمه الله من ذكر أنواع المردود باعتبار السقط، وسبق معنا تقسيمه باعتبارين: باعتبار موطن السقط، في أول الإسناد يسمى المعلق، في آخره يسمى المرسل، في أثنائه يسمى المعلق يسمى المنقطع والمعضل. وثم شرع في تقسيمه باعتبار وضوحه وخفائه، وعلمنا أنه منقسم إلى قسمين: سقط خفي وسقط ظاهر. والسقط الخفي عند جمهور أهل العلم هو التدليس، ويقابله الانقطاع الجلي، وعند الناظم رحمه الله الانقطاع الخفي نوعان: مرسل خفي والتدليس. في هذا اليوم وفي هذا الدرس بحول الله جل وعلا سيتحدث الناظم رحمه الله عن النوع الثاني أو السبب الثاني من أسباب الرد، وهو الطعن. سيتحدث الناظم رحمه الله في هذه الأبيات عن الطعن أو رد الحديث بسبب الطعن في الراوي. والطعون الموجهة كما سبق معنا في لما ذكرنا شروط الحديث الصحيح، أن من شروط الحديث الصحيح أن يكون الراوي عدلا وأن يكون الراوي ضابطا. فتعديل الراوي هو وصف الراوي في عدالته وضبطه بما يقتضي قبول روايته. فإذا وصف الراوي في عدالته أو في ضبطه بما يقتضي رد الرواية، هذا هو القسم الثاني من أقسام المردود، وهو الطعن في الراوي. إذن الراوي يمكن أن يطعن فيه في أحد أمرين، وهما العدالة والضبط. فإذا طعن في الراوي في أحد هذين الأمرين استحق حديثه الترك. والحافظ ابن حجر رحمه الله كما سبق معنا في أول الدروس أنه في هذا الكتاب اللطيف المختصر قد سار على طريقة السبر والتقسيم، فهو حاول أن يستوعب أنواع الطعن التي يمكن أن توجه للراوي فينشأ عنها ضعف الحديث أو رده. فذكر 10 أسباب أو 10 أنواع من الطعن توجه للراوي، 5 منها في العدالة و5 منها في الضبط، هي التي أشار إليها الناظم رحمه الله في هذه الأبيات. إذن هي سيتحدث الناظم رحمه الله عن أنواع الأحاديث المردودة بسبب الطعن في الرواة، فذكر لنا 10 أنواع من الطعن الموجه للرواة، منها ما هو موجه لعدالة الرواة ومنها ما هو موجه للضبط. وعن كل نوع من هذه الأنواع الطعن سينشأ نوع من أنواع الحديث المردود. فقال الناظم رحمه الله: والطعن أي الجرح الموجه لراوي الإسناد إن يكن لكذب الآثري، هذا هو النوع الأول من أنواع الطعن الموجهة للراوي، وهو أن يطعن بأنه كاذب أو يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. والطعن إن يكن لكذب الآثري، الآثر يعني الناقل من الأثر وهو بقية الشيء، فالمقصود بالآثر يعني الناقل للخبر. إذن النوع الأول من أنواع الطعن الموجهة للراوي، وهو أشد أنواع الطعن وأسوأها وأقواها، وهو الطعن في الراوي بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النوع أو هذا الطعن ينشأ عنه نوع من أنواع الحديث المردود، هو أسوأ أنواع الحديث وأشر أنواع الحديث، وهو الحديث الموضوع. ولهذا قال الناظم: والطعن إن يكن لكذب الآثري، إذن إذا طعنا في ناقل الخبر بأنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هل الراوي الكذاب هل يصدق؟ قد يصدق، ولهذا لا يكتفى هل نكتفي بمجرد كون الراوي كذابا أن نحكم على الحديث بأنه موضوع؟ الناظم رحمه الله قال: إذا كان الراوي كذابا يعني مشهور عند أهل العلم بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكتفي بذلك، قال: وظهرت قرينة للناظر، وصاحب ذلك أمر خارج عن كونه مجرد الراوي كذابا، قال: تشعر أن ما روي مصنوع. يعني إذن فذلك المروي هو الموضوع. إذن الحديث الموضوع ما هو؟ هو الحديث الذي في إسناده راو مشهور بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ودلت القرائن على كذب هذا الخبر. الحقيقة هذا القيد وهو ظهور القرينة لم يذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله، وإنما وجود مجرد وجود هذا الراوي الكذاب يكفي في الحكم على هذا الحديث بأنه موضوع. أما القرينة فهذه لعل سبب ذكر هذا الأمر، وما ذكره ابن دقيق العيد رحمه الله من أن الكاذب قد يصدق، ولهذا لا يجوز لنا الجزم بأن الحديث موضوع. لكن تأول الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم عبارة ابن دقيق العيد على أن المراد هو عدم الجزم بالوضع، لكن هذا القضية الجزم غير قضية الحكم على الحديث بأنه موضوع. ولهذا القاعدة عند المحدثين وعند غيرهم: عقوبة الكاذب أن يرد صدقه. ولهذا يجري أهل العلم على أن وجود راو معروف بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في الإسناد يكفي للحكم على الحديث بالوضع، وإنما يصار إلى هذه القرائن التي أشار إليها الناظم رحمه الله في عند غياب وجود راو في يعني كذاب في الإسناد. يعني إذن الحديث الموضوع يحكم على الحديث الموضوع بأحد أمرين: إما بوجود راو كذاب معروف مشهور بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، أو تظهر القرائن على كذب هذا الحديث وعلى عدم صحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو القرينة الدالة على عدم صدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: والطعن إن يكن لكذب الآثر. هذا هو السبب الأول للحكم على الحديث بالوضع. يمكن أن نجعل الأمر الآخر وهو أمر ثاني، أو لو قال الناظم أو ظهرت قرينة للناظر تشعر أن ما روي مصنوع لكان الكلام سليما، لأنهما أمران يعرف بأحدهما أن الحديث موضوع، إما وجود راوي كذاب في الإسناد وهذا يكفي، أو ظهور قرينة للناظر يعني للناقد الذي يريد أن يتحقق من صحة هذا الحديث تشعره وتدله وترشده إلى أن ما رواه هذا الراوي مصنوع. ما المقصود بالمصنوع؟ يعني المختلق. إذن هو صنعه صناعة، افتراه فرية، كذبه كذبة، وألزقه على بالنبي صلى الله عليه وسلم. فذلك المروي، ذلك الحديث الذي هذه صفته، إما أنه في إسناده من هو معروف بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، أو ظهرت الدلائل والقرائن على كذبه، فهذا هو النوع المسمى عند المحدثين بالموضوع، وهو كما ذكرنا شر الأنواع. بل ناقش العلماء وأئمة الحديث هل يجوز تسمية مثل هذا الحديث الموضوع بأنه موضوع، يعني نحن نحكم عليه بأنه ليس حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم بل ألزق عليه وألصق به، فهل يجوز أن نسميه حديث بإضافة مقطع حديث موضوع؟ الجواب نعم يجوز، بل وهذا هو الاستعمال الذي استخدمه المحدثون وأسموه حديثا لأمور. أولا قالوا لأن صورته صورة الحديث، لأن وضعه بإسناد ومتن، فأراد أن يسوقه بين الناس على أنه حديث، فصورته صورة الحديث النبوي، ولهذا جاز لنا أن نقول هذا حديث لكن نقول هذا حديث موضوع. الجواب الثاني قالوا نعم نسميه حديثا لندرسه ضمن حديث النبي صلى الله عليه وسلم للتحذير منه، لأننا لو أخرجنا الحديث الموضوع من دائرة الأحاديث هل سيدرس في هذه المادة؟ لو يعني قلنا أن الموضوع ليس حديثا إذن لن يدرس في هذا الفن. وعلى هذا المحدثون أسموه حديثا وحذروا منه ومن راوي. السبب الثالث قيل إنه تنزل مع واضعه، الواضع لما زعم أنه حديث تنزل الأئمة معه فأسموه حديثا. لكن الطريف أو اللطيف في هذه التسمية، واضع الحديث لما ألزق هذا الحديث بالنبي صلى الله عليه وسلم أراد رفع هذا الكلام أو وضعه؟ أراد رفعه بنسبته للنبي صلى الله عليه وسلم فعوقب بنقيض مقصوده، فقيل له حديث موضوع أي مطرح مرمى ساقط، كأنه إذن نكاية في الواضع أو الكاذب الذي افترى هذا الحديث. قال الناظم رحمه الله: فذلك المروي هو الموضوع. وسيأتي معنا من كلام الشارح أنه أجاز ضبط المروي على وجهين، إما أن يقال فذلك المروي بإسكان الياء هو الموضوع، أو يقال فذلك المروي هو الموضوع بإسكان الواو وبتشديد الياء، فذلك المروي هو الموضوع، أجاز الضبطين. هذا النوع الأول من أنواع الطعن، وهو أسوأ وأردى الطعون التي يمكن أن توجه للراوي، لأنه ينشأ عنها أسوأ أنواع الحديث. قال الناظم رحمه الله مشيرا إلى النوع الثاني من أنواع الطعن، قال: وإن يكن لكونه متهما. السبب الأمر الثاني قال: وإن يكن الطعن الموجه للراوي أو لناقل الخبر الآثر للحديث، ما هو الطعن الموجه له؟ كونه متهما. متهما بماذا؟ متهما بالكذب. طيب السؤال الآن، هل ثمة فرق بين أن يكون الراوي كذابا أو أن يكون الراوي متهما بالكذب؟ نعم، وكما يقول القانونيون اليوم المتهم بريء حتى تثبت إدانته. كذلك المحدثون يفرقون بين من ثبت عنه الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فيسمونه كذابا ويطعنون فيه بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وبين من يتهمونه تهمة فقط. طيب وإن يكن لكونه متهما، السؤال الآن متى يتهم الراوي بالكذب؟ يوصف الراوي بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت عليه الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمتى يتهم بالكذب؟ يتهم بالكذب لأحد أمرين، إما أن يروي حديثا باطلا ولا يوجد في الإسناد من يتهم به سواه. يعني مثلا لو أن راويا ما روى حديثا عن الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، المتن باطل قطعا، لنفترض مثلا أنه أجاز عدم الصلاة أو أسقط صيام رمضان مما يعلم الجميع أو جميع المسلمين أنه باطل، أو ذكر ما يعلم بالضرورة بطلانه. هنا الآن نحكم على الحديث بالوضع ولا لا؟ هل لكذب الراوي أو لقرينة ظهرت؟ لقرينة. طيب عندما نرجع إلى الإسناد نجد الإسناد جميعا ثقات إلا هذا الراوي مجهول. طيب لو سألنا الآن يا ترى كذب هذا الحديث من أين جاء؟ من هذا الراوي المجهول، لعله افتراه ووضعه، ولعله كان مدلسا فروى عن كذاب وأسقطه من الإسناد فظهر وكأنه هو من كذب هذا الحديث. لهذا السبب في مثل هذه الصورة نقول هو متهم بوضع هذا الحديث، لكننا نضع احتمالا لكونه ليس هو بل أسقط راويا أو دخل عليه إسناد في إسناد أو اختلط بآخر أو غير ذلك من أنواع الطعن التي يمكن أن توجه للراوي. لكن إذا تكرر منه ذلك، وجدناه روى حديثا آخر باطلا ولا يوجد في الإسناد من يتهم به سواه، ثم كرر ذلك، ننتقل من مرحلة الاتهام إلى مرحلة إثبات الكذب له على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يتهم الراوي بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ إذا روى حديثا باطلا ولا يوجد في الإسناد من يتهم به غيره. السبب الثاني الذي يرمى به الراوي بالتهمة بالكذب هو من يثبت عليه الكذب في حديث الناس لكن لا يثبت عليه الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لما قال الناظم والطعن إن يكن لكذب الآثر، مقصوده الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو كان هذا الراوي كذابا في حديث الناس ولم يثبت عليه الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نسميه ماذا؟ متهم بالكذب، يعني يطعن فيه بأنه متهم بالكذب، لأن من يكذب في حديث الناس ليس بالضرورة أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو مرشح ومستساغ منه أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم.
العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كالنعمة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
موقع الشيخ الدكتور نادر العمراني nadirelomrani.ly. مقالات، فتاوى، صوتيات، مرئيات، سلاسل علمية، أبحاث ومؤلفات. موقع الشيخ الدكتور نادر العمراني، نافذة تفاعلية تستقبل أسئلة المتابعين ويجيب الشيخ عليها. موقع الشيخ الدكتور نادر العمراني. نشر للعلم وتعاون على البر.
العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
لما طعن في هذا الراوي بالتهمة بالكذب، هل نسمي حديثه موضوعا؟ هو متهم، فهل يسمى حديثه موضوعا؟ يسمى إلا إذا ظهرت قرينة دالة على أن الحديث موضوع، فيحكم على حديثه بالوضع، لا لكونه هو راوي في الإسناد، ولكن للقرينة التي ظهرت. وهذا من إنصاف المحدثين الذي لا نكاد نجده اليوم بين الناس، بل بين طلبة العلم. الناس اليوم، من رضي عنك رفعك إلى السماء، ومن سخط عليك خسف بك الأرض، ولا توجد منازل بين هذا وذاك. والمحدثون الذين هم أصل الجرح والتعديل وحملة لواء الجرح والتعديل اليوم، يفرقون بين الكذاب وبين من المتهم بالكذب. ولو عرض علينا هذا الكلام لقلنا لا فرق، والكل كذاب، وما الفرق بين الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكذب في حديث الناس؟ بل ما الفرق بين تسمية الحديث موضوعا ومتروكا؟ ما الفرق؟ كلاهما حديث ضعيف لا يعمل به، ولا يتقوى، ولا يقوي غيره، ولا يؤمه له. ومع ذلك المحدثون يصرون على التفريق بين ذلك، لعل في ذلك إشارة إلى هؤلاء الناس الذين لا يتقون الله جل وعلا في أحد، فإذا أحسنوا الظن في شخص رفعوه إلى السماء، وإذا أرادوا الطعن في إنسان خسفوا به الأرض ولم يبالوا. وحال المحدثين في تفاصيلهم وفي دقتهم وفيما يسمى كما سيأتي لاحقا سلم الجرح والتعديل، يذكرون مراتب لكل راو ويصفونه بالوصف اللائق به، فيذكرون أن فلانا متروك، وفلان فاحش الخطأ، وفلان ضعيف، وفلان سيء حفظ، وفلان تعرف وتنكر، وفلان لين، وفلان فيه ضعف، وفلان فيه أدنى ضعف. لكن هذه العبارات وهذه المصطلحات لا يعرفها من لا يتقي الله جل وعلا في أعراض المسلمين. الناظم رحمه الله قال: وإن يكن، وهذا السبب الثاني كما ذكرنا، وإن يكن لكونه متهما، إذن وإن يكن الطعن في الراوي لكونه متهما بالكذب، فسمي بالمتروك ما له نما. فسمي ما له نما، أي ما أخبر به الحديث الذي حدث به نما، يعني حدث ونقل. سمي الحديث الذي نقله من هذا وصفه التهمة بالكذب، سميه بالمتروك. والحديث المتروك شبيه الموضوع، وليس هو، فهو بمنزلة الموضوع قريب منه، لأنه لا يستفاد منه، لا يحتج به لا في العقيدة ولا في الأحكام ولا في فضائل الأعمال ولا في أي شيء، ولا يتقوى بغيره ولا يقوي غيره، وإنما يذكر في المجالس للتحذير منه فقط، مثل الحديث الموضوع. ثم ذكر الناظم رحمه الله الأنواع الأخرى من الطعن، وكما تلاحظون الطعنين الأولين، سواء الطعن في الراوي بالكذب أو الطعن فيه بالتهمة بالكذب، كلاهما موجه للعدالة أو للضبط. ها؟ للعدالة، لأنه طعن في عدالة الراوي. الراوي العدل من هو؟ هو المسلم العاقل البالغ السالم من المفسقات وخوارم المروءة. ولا شك أن من أعظم الفسق الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، أو الكذب عموما. قال: وإن يكن، أي وإن يكن الطعن الموجه للراوي، وإن يكن حصوله، حصول هذا الطعن لكثرة الغلط. هذا هو الطعن النوع الثالث من أنواع الطعن في الراوي، كثرة غلط الراوي. كثرة الغلط، إذن الطعن موجه للعدالة أم للضبط؟ للضبط، موجه للضبط. من كثر غلطه كثرة فاحشة، ويسمى بفاحش الغلط، يسمى فاحش الغلط، يعني زادت نسبة خطئه على صوابه زيادة فاحشة ظاهرة، كان يروي مثلا 100 حديث فيخطئ في 70 منه، هذا يسمى فاحش الغلط. أو لفسق، وهذا الطعن الرابع، أو أن يكون الطعن الموجه للراوي هو بالفسق، والفسق هو في اللغة الخروج، وفي الشرع هو الخروج عن طاعة الله جل وعلا بأي مفسق كان، سواء كان فسق جوارح أو فسق عقدي كما سيأتي معنا أو نحو ذلك، أي خروج عن طاعة الله جل وعلا فهذا يسمى بالفاسق. أو السبب الخامس، أو لغفلة. السبب الخامس فحش الغفلة أو كثرة الغفلة، أن يوصف الراوي بكثرة الغفلة. والغفلة الحقيقة في بيانها أمران، إما أن تكون الغفلة في جانب التلقي، في جانب تحمل الحديث، يعني فحش الغلط هو غلط الراوي عند أدائه للحديث، عندما يريد أن يروي الحديث يخطئ كثيرا. أما الغفلة فهي أحد أمرين، إما أن يكون المقصود بالغفلة هي الغفلة حال التلقي، حال الأخذ، حال النقل أو التلقي الحديث عن الشيخ، يغفل فلا يبالي، لا يفرق بين شيخ وآخر، لا يفرق بين ما رواه الشيخ عن فلان وما رواه عن غيره، هذا توجيه. أو يكون المغفل، كثرة الغفلة يعني البلاهة الشديدة التي تجعل الراوي أو تجعل الناس يتهمون الراوي بأنه بليد قليل الفهم، يخطئ الأخطاء الفاحشة وإن كانت قليلة، لأن المحدثين يطعنون في الراوي في ضبطه بأحد أمرين، إما لكثرة الخطأ يعني نسبة وتناسب فيكون خطأه أكثر من صوابه فيطعن في الراوي، أو أحيانا يخطئ الراوي أخطاء يسيرة لكنها أخطاء فادحة تدل على أنه غير ضابط ومغفل، مثل القصة المروية عن الإمام أبي حنيفة لما كان في أحد المجالس فدخل عليه رجل عليه ثياب حسنة وهيئته حسنة، فظن أنه عالم، وكان يعني مصابا فلا يستطيع أن يمد رجليه، فلما طال سكوت هذا الشيخ لما تكلم وتحدث سأل سؤالا أنبأ الإمام على أنه جاهل، فقال أنا لأبي حنيفة أن يمد
رجليه، مع أنه سؤال واحد. فقد يقول قائل وما المشكلة في أن يكون العالم جاهلا لمسألة أو لقضية؟ نقول العلماء يجهلون الكثير والكثير من المسائل، لكنهم لا يجهلون المسائل البديهية التي يعلمها صغار طلبة العلم. فإذا سأل مثل هذا السؤال الذي ينبئ عن عدم معرفة بأسهل مسائل العلم وأوضحها وأظهرها وأولها وأهمها، فهو لتضييعه لغيرها من باب الأولى. كذلك الراوي إذا أخطأ خطأ ظاهرا في نسبة قول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن لطالب علم حريص أن ينسب إليه ذلك القول أو أن يخطئ مثل هذا الخطأ، حكمنا عليه بأنه مغفل أو صاحب غفلة وأهدر حديثه. قال الناظم: وإن يكن حصوله لكثرة غلط الراوي أو لفسقه أو لغفلته عن الإتقان، كل هذه الأسباب الثلاثة فيسمى حديث صاحبها. قال: فذلك المنكر عند طائفة. ما هي هذه الطائفة؟ يعني هذا الحديث حديث الراوي فاحش الغلط أو الفاسق أو شديد الغفلة، حديث هؤلاء يسمى منكرا عند طائفة. طيب، المنكر سبق معنا ولا لا؟ ها؟ وين سبق معنا؟ لما ذكر الناظم الشاذ وذكر المنكر، وعلمنا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله يرى أن المنكر هو مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه صفة أو عددا. فلما قال: وإن يخالف الضعيف الأرجح فسم بالمعروف ما قد رجح، وذلك المرجوح فهو المنكر وليس يحتج بما يستنكر. فإذا هو مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، فخص الناظم تبعا للحافظ بن حجر الحديث المنكر بأنه مخالفة الضعيف. هناك قول عند أهل العلم، عند طائفة من أهل العلم، أن حديث الراوي الضعيف مطلقا يسمى شاذا، فإذا اشتد ضعفه ولو لم يخالف غيره سمي حديثه منكرا. إذن أقوال أهل العلم في المنكر، منهم من يشترط المخالفة فيقول هو مخالفة الضعيف أيا كانت مرتبة هذا الضعيف، مدام راوي ضعيف خالف غيره ممن هو أولى منه فيحكم على حديثه بالنكارة. القول الثاني: رواية الراوي الشديد الضعف حديثا ولو لم يخالف غيره. من هو الراوي شديد الضعف؟ فاحش الغلط، كثير الغفلة، أو الراوي الفاسق؟ هؤلاء الثلاثة ضعفهم ضعف شديد، فإذا روى واحد منهم حديثا إن وانفرد به وإن لم يخالف غيره حكموا عليه بكونه منكرا. إذن السبب الأول من أسباب الطعن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو طعن في العدالة. السبب الثاني: اتهام التهمة بالكذب، وهو طعن في العدالة. السبب الثالث: كثرة الغلط، وهو طعن في الضبط. السبب الرابع: الطعن في الراوي بالفسق، وهو طعن في العدالة. السبب الخامس: لكثرة غفلة الراوي، وهو موجه أيضا للضبط. هذه الثلاثة الأخيرة، فحش الغلط وكثرة الغفلة والفسق، كلها تسمى عند طائفة من أهل العلم يسمى حديثهم بالمنكر. الطعن السادس: قال: وقد يكون الطعن للمخالفة. إذن السبب السادس من أنواع الطعن في الراوي مخالفة الراوي، ليست مطلقا وإنما مخالفة الراوي لمن هو أولى منه، مخالفة الراوي لمن هو أولى منه صفة يعني توثيقا أو عددا، وهو الذي أسميناه سابقا ب الشاذ، مخالفة الراوي لمن هو أولى منه. وسيأتي تفصيل أنواع المخالفات التي يمكن أن يقع فيها الراوي، وهي إما في الإسناد وإما في المتن، إما بزيادة أو بنقصان أو بإبدال. سيأتي تفصيل هذه أنواع المخالفات التي يقع فيها الراوي. طيب، مخالفة الراوي هل هي طعن فيه؟ هل هي طعن لازم أو طعن طارئ؟ طعن طارئ، لأن المخالفة قد يقع فيها الراوي الثقة الثبت فيخالف غيره من الثقات الأثبات، فنحكم على حديثه بأنه خطأ، بأنه معلول، بأنه شاذ ونحو ذلك. ولهذا يقسم أهل العلم الطعن في الضبط قسمين: طعن لازم للراوي وطعن طارئ. الطعن اللازم للراوي يعني حاله دائما في ضبطه ضعف، بمعنى إذا خالف الراوي من هو أولى منه حكمنا عليه بأنه اختل ضبطه في هذا الحديث فكان طارئا عليه، أو يكون دائما خطأ أو كثير الخطأ يزيد خطأه على صوابه فيحكم عليه بأنه سيء الحفظ دائما. ولهذا الطعن في ضبط الراوي إما أن يكون عبارة عن حالات فردية، وهي المخالفة والوهم، أن يحدث على سبيل التواهم، يدخل حديثا في حديث، أو يخطئ فيخالف غيره، وهذه نسميها أنواع الطعن الطارئة. أو يكون الطعن في ضبطه ملازما له، سوء الحفظ ملازما له فهو الذي ذكره فيما بعد، أو سوء حفظه، أو يشتد هذا الضعف كثيرا والخطأ وخطأه يزداد كثيرا فيسمى فاحش الغلط. ولهذا إذا أردنا أن نصنف الراوي الضابط من ناحية الضبط، أعلاها في الجملة هو الضابط تام الضبط، ثم خفيف الضبط وهو من زادت نسبة صوابه على خطئه، وثم يأتي سيء الحفظ وهو من لم تزد نسبة صوابه على خطئه، إما استواء الصواب مع الخطأ أو زاد نسبة خطئه على صوابه، ثم يأتي فاحش الخطأ وهو من زاد نسبة خطئه على نسبة صوابه زيادة ظاهرة. أما الوهم والمخالفة فيقع فيها جميع الناس، ولو كان أتقن الناس وأتمهم ضبطا فإنه قد يخالف غيره فيحكم على حديثه بالشذوذ، وقد يهم فيدخل حديثا في حديث فينشأ عنه نوع المسمى بالمعلول. إذن وقد يكون الطعن للمخالفة، وأنواع المخالفة متعددة كثيرة سيأتي تفصيلها وذكرها فيما بعد. أو سوء حفظه، وهذا النوع السادس من أنواع الطعن، أو يكون الطعن الموجه للراوي بسوء حفظه، وهو السوء الحفظ الملازم كما ذكرنا، وهو النوع السادس. والسابع أو هذا النوع الثامن الكذب، تهمة بالكذب، كثرة الغلط، الفسق، الغفلة، هذه خمسة. سوء الحفظ السادس، أو الجهالة وهو الأمر السابع. الجهالة بحاله، يعني أن يكون الراوي مجهولا، لا يدرى من هو أو يعرف هو لكنه لا يعرف حاله. فإذا المجهول، الراوي المجهول هو أيضا من أنواع الطعن في الراوي، جهالة الراوي. جهالة الراوي ينشأ عنها الحكم على الحديث بالضعف، لكوننا ليس لأن الراوي مطعونا في عدالته، بل لكوننا لم نستطع الحكم عليه بالعدالة والضبط. أو الجهالة بحاله، قال أو وهم، وهو الخطأ الطارئ كما ذكرنا سابقا، يعني لدخول حديث في حديث أو نحو ذلك، أو لبدعة، أو لبدعة وهو الطعن، النوع الطعن الأخير، أن يكون الراوي مبتدعا، فهذا أيضا من أنواع الطعن في الراوي، وينشأ عنها أنواع من الضعيف. سيأتي معنا تفصيل رواية المبتدع، وهل هي مردودة مطلقا أو تقبل مطلقا أو فيها التفصيل. هذه عشرة أنواع من أنواع الطعن في الراوي، إما أن يكون الطعن بالكذب، أو الطعن بالتهمة بالكذب، أو فحش الغلط، أو لفسق الراوي، أو لغفلته عن الإتقان، أو المخالفة، مخالفة الراوي لمن هو أولى منه، أو لسوء حفظه، أو لجهالته، أو لوهم يقع فيه، أو لبدعة خالف بها الطريقة القويمة في دين الله جل وعلا. هذه عشرة أسباب للطعن في الراوي، خمسة منها هي من أنواع الطعن في العدالة، وهي الكذب والتهمة بالكذب والفسق والجهالة والبدعة، وخمسة منها في موجه للضبط، وهو فحش الغلط وكثرة الغفلة والوهم والمخالفة وسوء الحفظ. هذه العشرة أسباب هي التي ينشأ عنها الحديث المردود الذي أشار إليه الناظم رحمه الله في قوله: ثم ما رد من الآحاد إما لسقط أو لطعن باد. هذه هي عشرة الأنواع من الطعن التي توجه للراوي وينشأ عنها ذاك الرد.
العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
موقع الشيخ الدكتور محمد منصف لقماطي، محمد لقماطي.ly. مقالات، صوتيات، مرئيات، سلاسل علمية، أبحاث ومؤلفات. موقع الشيخ الدكتور محمد منصف لقماطي. نشر للعلم وتعاون على البر.
العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
قال الناظم رحمه الله تعالى: وما به الخفاء أيضا حصل بما يكون للقى محتملا، فمن يكون لمعاصر
وما به الخفي، وما به الخفي أيضا حصل،
وما به الخفي أيضا حصل بما يكون للقى محتملا، فمن يكون لمعاصر نما وما له به لقاء علما. فالمرسل الذي خفي إرساله وما اختفى عن حافظ مثاله. والخفي بتشديد الياء صفة لمبتدأ محذوف، أي السقط الخفي.
إذن هذا يتحدث عما ذكرناه في الدرس الماضي، وهو السقط الخفي. نعم.
وحصل خبره، والألف للإطلاق، والجملة صلة
الألف للإطلاق في قوله حصل، وهي إشباع الحركة، فيتولد عنها حرف مماثل للحركة، حصل بفتحة، فلما أشبع الحركة تولدت عنها حركة مماثلة لها، نشأ عنها الألفان.
والضمير المجرور عائده، والباء الجارة له ظرفية، والجارة في بما للمصاحبة. ومن الجارة لمن المتعلقة بحصرة؟
ومن الجارة لمن تتعلق بحصرة. أيوة. وما الثانية؟
وما الثانية نكرة بمعنى صيغة، والأولى موصولة بمعنى الذي، مبتدأ خبره فالمرسل. والمراد بالإرسال هنا مطلق الانقطاع لا ما سقط منه الصحابي كما هو المشهور في حد المرسل.
يعني في قولنا المرسل الخفي مقصود به مطلق الانقطاع، وهذا التعبير الذي يعبر به عامة المتقدمين. المتقدمون إذا أطلقوا لفظة مرسل فيقصدون به الانقطاع بجميع أحواله، ولهذا مثلا كتاب المراسيل لابن أبي حاتم يذكر فيه الانقطاعات سواء بين التابع وبين النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه. والمعنى؟
والمعنى أن الحديث الذي حصل فيه سقط خفي بأن رواه الراوي عن معاصره الذي لم يعلم أنه لقيه بلفظ محتمل للقائه به وهو موهم بسماعه منه هو المرسل الذي خفي إرساله.
وهذا كما سبق الحديث فيه خلاف بين أهل العلم هل يسمى مرسلا خفيا أو تدليسا.
ومثاله ما رواه ابن ماجة من حديث عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله حارس الحرس. قال الحافظ أبو الحجاج المزي في الأطراف إن عمر لم يلق عقبة.
إن عمر يعني عمر بن عبد العزيز لم يلق عقبة مع كونه معاصرا له يمكنه لقاؤه، فلهذا اعتبره الناظم مرسلا خفيا. لكن الحقيقة عمر بن عبد العزيز توفي 301 وعمره 40، فهو يعني ولد في قرابة 60 أو 61، وعقبة بن عامر توفي سنة يعني في حول 60، فأظن اللقاء غير ممكن.
واعلم أن الإرسال الخفي يدرك بتصريح إمام مطلع على عدم اللقاء كقول المزي في لقاء عمر لعقبة.
هذا الأمر الأول، حكم إمام مطلع بعدم اللقاء. طيب الإمام كيف عرف أنه لم يلقى؟ لا، احنا الإرسال الخفي ليس معتمدا على التاريخ، على التفاصيل التي ستأتي إما بإخبار الراوي أو بإدخاله واسطة أو بكونه في منطقة بعيدة إلى قرائن معينة يستخدمها، وبإخبار السبب الثاني وبإخبار
الراوي عن نفسه بعدم السماع كأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، وأحاديثه في السنن الأربعة. روى الترمذي أن عمر بن مرة قال له هل تذكر من عبد الله شيئا يعني أباه؟ قال لا.
هذا الآن تصريح بأنه لم يسمع مع أنه ابنه، ولهذا إذن هذا تصريح من الراوي، ولهذا كما ذكرنا الانقطاع الخفي يحتاج إلى كشف لا وليس لمجرد الوقوف على التواريخ.
وأن الجمهور على أن المرسل الخفي قسم من المدلس لا قسم له.
وهذا الآن سيوضح لنا اختيار الشارع مخالفا بذلك صاحب النخبة الحافظ بن حجر، أن المرسل الخفي هو من ضمن أقسام التدليس كما سبق معنا في الدرس الماضي. ولهذا
قال الحافظ عبد الرحيم في شرح الألفية،
يعني العراقي رحمه الله في شرحه لألفيته،
وإنما يكون تدليسا إذا كان المدلس قد عاصر المروي عنه
أو
لقيه ولم يسمع منه
أو
سمع منه ولم يسمع منه ذلك الحديث الذي دلس عنه.
إذا كان المدلس قد عاصر المروي عنه سنضيف مع إمكان اللقاء، لأن المعاصرة مع عدم إمكان اللقاء هذه ليست تدليسا. أن يكون الراوي معاصرا لمن روى عنه ويمكنه لقاؤه، أو لقيه وإن لم يسمع منه، أو سمع منه فعلا لكن لم يسمع منه هذا الحديث، هذه كلها صور من صور التدليس. والمختار عند الحافظ
صاحب النخبة أن المرسل الخفي قسيم للمدلس لا قسم منه، وأن التدليس ممن علم لقاؤه، والمرسل من معاصر لم يعلم لقاؤه، وهو نحو ما قال ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام. أما إذا روى عمن لم يدركه بلفظ موهم،
عمن لم يدركه يعني لم يعاصره أصلا، بلفظ موهم، ما هو اللفظ الموهم مع شخص لم يدركه؟ المقصود به اللفظ الموهم يعني اللفظ المحتمل للسماع من حيث الأصل، وإلا هو ما دام أنه لم يدركه فهو ليس موهما. فإن ذلك
ليس بتدليس على الصحيح. وحكى ابن عبد البر عن قوم أنه تدليس.
وهذه الحكاية مجردة ووقعت في كلام في بعض كلام ابن حبان رحمه الله، لكن هذا لا يخفى أنه ليس تدليس.
قال الناظم رحمه الله تعالى: والطعن إن يكن لكذب الآثر وظهرت قرينة للناظر تشعر أن ما روي مصنوع فذلك المروي هو الموضوع. الآثر بالمد اسم فاعل من آثرت الحديث بغير مد، آثره بالمد والضم إذا ذكرته عن غيرك. والياء في المروي مشددة والواو في هو ساكنة،
يعني المروي هو الموضوع، أو الياء
ساكنة مخففة والواو محركة مخففة. ولما فرغ من المردود للسقط شرع في المردود للطعن وهو أقسام، منها الموضوع وهو شرها، ويسمى أيضا المصنوع والمختلق، وهو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذن هذا هو الموضوع، تعريفه هو الكذب المصنوع المختلق على النبي صلى الله عليه وسلم.
ويعرف ذلك بأمور، منها
يعرف الوضع بأمور، منها
إقرار واضعه بأنه وضعه،
وهذا هو الاعتراف، أن يعترف الراوي بأنه وضع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيثبت عليه الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم.
كما روى ابن حبان في مقدمة تاريخ الضعفاء عن ابن مهدي أنه قال: قلت لميسرة بن عبد ربه: من أين جئت بهذه الأحاديث؟ من قرأ كذا فله كذا. قال: وضعتها أرغب الناس فيها.
يعني إذن وضع حديثا في فضائل القرآن: من قرأ سورة كذا فله كذا إلى آخره، من أين أتيت بها؟ قال: وضعتها أرغب الناس فيها. وإن كان هدفه نبيلا لكنه صرح به الوضع، فيحكم عليه لأنه كذاب على النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه موضوع.
قال ابن دقيق العيد: إقرار الراوي بالوضع كاف في رده، وليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكذب في الإقرار.
والذي عليه يعني والذي تبنى عليه الشريعة غلبة الظن، فإقراره بالوضع كاف، لأنه إما أن يكون صادقا فيكون الحديث موضوعا، أو يكون كاذبا في إقراره فيكون كاذبا على النبي صلى الله عليه وسلم فيحكم على حديثه بالوضع.
ومنها حال،
هناك أمر آخر يسمى بشبه الوضع، شبه الإقرار. ما هو شبه الإقرار؟ أن يدعي الراوي سماعا من شخص ويكون سنه لا تحتمل هذا التاريخ الذي ادعى، فكان يقال يعني سمعت فلانا، فيقال له: متى سمعت منه؟ فيقول: سنة 250. ويكون هذا الشيخ الذي ادعى أنه سمع منه قد توفي سنة 245، فنعلم أنه كاذب ويتهم ويحكم عليه بالكذب، وهذا يسمى بشبه الإقرار لأنه ذكر ما يدل على أنه كذاب. منها حال المروي، وهذه الآن القرائن التي أشار إليها الناظم رحمه الله في قوله: وظهرت قرينة للناظر. ما هي هذه القرائن؟ مقسمة قسمان: قسم قرائن في حال المروي، وقرائن في حال الراوي. حال المروي يعني الحديث.
ومنها حال المروي بأن يكون مخالف لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع أو صريح العقل ولا يقبل التأويل.
إذن من القرائن الدالة على أن الحديث موضوع أن يكون الحديث مناقضا لنص القرآن، ولهذا قال مخالفا، تعبير الشارع بمخالفا مع قوله لا يقبل التأويل، يعني المخالفة مصادمة تامة لا يمكن الجمع بين نص الحديث ونص القرآن، أو مناقض للسنة المتواتر أو مناقض للإجماع أو لصريح العقل، كل ذلك شرطه ولا يقبل التأويل. ما المقصود بالتأويل؟ اللي هو الجمع، كما سبق معنا إذا في مختلف الحديث، إذا تعارض حديثان كلاهما من النوع المقبول فإنه يصار إلى الجمع بأن يحمل أحد الحديثين على معنى لا يعارض الحديث الآخر. فإذا أمكن الجمع بين الدليلين لم يبقى خلاف بينهما ولم تبقى مخالفة. فإذا المقصود هنا المخالفة الصريحة التي لا يمكن الجمع فيها بين الحديثين، أو
يكون ركيك اللفظ والمعنى كالأحاديث الطويلة التي تروى في وفاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأئمة الحديث لكثرة ممارستهم الألفاظ النبوية هيئة نفسانية يعرفون بها ما يكون من ألفاظ النبوة وما لا يكون.
إذن أن يكون ركيك اللفظ والمعنى فيه مبالغة، فيه مجازفة. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم ولا يأتي إلا بالكلام الطيب، ولهذا الأئمة من كثرة ممارستهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقولون كلام النبي صادر من مشكات النبوة عليه نور، بل الأئمة المطلعون يميزون أحاديث الأئمة فيقولون هذا لا يشبه حديث فلان. لماذا؟ لأنهم يعلمون حديثه ومارسوه ويعلمون الأحاديث التي يهتم بها. هذا من القرائن التي تدل على الوضع، ومنها قرائن أخرى ستأتي معنا دالة على الوضع في حال الراوي، نكملها في الدرس القادم بمشيئة الله، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. العلم ضياء المستقبل والعالم العالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.